بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة. لازم إخواني في الله في ذكر الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام. وذكرنا أن الإسلام العام ينقسم إلى مراتب، وهي على ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان. وكان الكلام فيما مضى على مرتبة الإسلام، وعلمنا معنى الإسلام وما هي أركان الإسلام. ثم كان الكلام على المرتبة الثانية، وهي مرتبة الإيمان، وكذلك تعرفنا على شيء موجز من حد الإيمان وما هو الإيمان، وكذلك في ذكر أركانه ما هي أركان الإيمان. ننتقل الآن للمرتبة الثالثة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المرتبة الثالثة من مراتب الدين مرتبة الإحسان. وقبل الدخول فيما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، هنا مسائل، منها أن نعرف ما هو الإحسان. قال علماء: الإحسان مشتق من الحسن. الإحسان مشتق من الحسن، ويطلق على الإتقان والإجادة، ويطلق على الإتقان والإجادة، ويطلق على الإتقان والإجادة. الإجادة، الإتقان والإجادة. واصطلاحا هو إتقان الظاهر والباطن، اصطلاحا هو إتقان الظاهر والباطن، هذا هو الإحسان، إصلاح الظاهر والباطن، إصلاح أو إتقان، إتقان أو إصلاح الظاهر والباطن، هذا هو الإحسان. هذا تعريف الإحسان عند أهل العلم، عند الشرع، بأنك تتقن الظاهر وتتقن أيضا الباطن، وماذا فيه منزلة أوسع. فعندنا الإسلام متعلق بالظاهر، والإيمان متعلق بالباطن، أما الإحسان متعلق بالظاهر والباطن، ولهذا كان هي أضيق المنازل، الإحسان أضيق المنازل. ولهذا بعض العلماء يجعل يعرف الإحسان بأنه نهاية الإخلاص، بعضهم يعرف الإحسان بأنه نهاية الإخلاص. والإحسان ينقسم إلى قسمين، والإحسان ينقسم إلى قسمين. والإحسان ينقسم إلى قسمين: إحسان مع العباد، إحسان مع العباد، إحسان مع العباد، وهو الذي يعرفه العلماء بأنه بذل الندى، بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. هذا الإحسان مع العباد، بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا هو الإحسان مع العباد. لأن سيأتي عندنا الإحسان مع الخلق والإحسان مع الخالق، الإحسان مع العباد والإحسان مع الله جل وعلا. الإحسان مع العباد والإحسان مع الخلق يكون بهذه الأمور الثلاث كما يقول العلماء: بذل الندى، معنى الندى الخير، بذل الخير، بذل المنفعة، أنك تبذل، الندى هو الخير والمنفعة، بذل الندى بذل الخير، بذل المنفعة، كل ما كان من صور الخير والمنفعة تبذلها. وهذا هو باب واسع من أبواب الدين: إعطاء، مساعدة، كفالة، تشهيد، يعني إعانة، هذا كله بذل، هذا بذل الندى وكف الأذى. وكذلك أنك تكف أذاك، هذا من الإحسان مع الخلق، تكف أذاك، لا تؤذيهم لا باللسان ولا بالأعمال والجوارح، لا تؤذيهم، إنما تكف أذاك عنهم. قال: وطلاقة الوجه، وطلاقة الوجه، أن تلقى أخاك وأنت منطلق له وجهك، وأنت منبسط له الوجه، كان بعض الروايات منبسط له الوجه. طلاقة الوجه هذا تعلم الإحسان على الخلق، لا تكون عبوس، لا تكون مكفهر، وإنما ماذا تنبسط أسارير وجهك لإخوانك ولأهل الإسلام. هذا من الحسن من الإحسان مع الخلق. هذا القسم الأول، الإحسان مع العباد أو الإحسان مع الخلق، أن يكون بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. والقسم الثاني من أقسام الإحسان هو الإحسان مع الله، وتعريفه هو الذي ذكر المؤلف هنا، هو الجاء في الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان مع الله جل وعلا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال علماء: هذا اشتمل على مقام المشاهدة والمراقبة. الإحسان مع الله جل وعلا يكون بمرتبتين: مرتبة المشاهدة ومرتبة المراقبة. مرتبة المراقبة بأنك تستشعر بأن الله مطلع عليك، مرتبة المراقبة يعني تستشعر. هذه المرتبة مراتب، يعني من مراتب الإحسان مع الله. قلنا الإحسان مع الله وأن تعبد الله كأنك تراه، والإحسان مع الله يكون على هذا التعريف يكون متضمن لمقامين: مقام المراقبة ومقام المشاهدة. مقام المراقبة هو أنك تستشعر بأن الله مطلع عليك، أن تستشعر بأن الله مطلع عليك. والأدلة الدالة في هذا الباب الذي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى على هذا المقام، قال ربنا جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك، مراقبة، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فهذه كلها تدل على هذا المقام، على مقام المراقبة، أن العبد يستشعر بأن الله مطلع عليه. المقام الثاني وهو مقام المشاهدة، وهو مقام المشاهدة، وهو أن العبد يعبد الله كأنه يشاهده، يعبد الله كأنه يشاهده. وهذه أعلى مرتبة من مقام المراقبة. مقام المشاهدة أعظم من مقام المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بدأ نبينا بمقام المشاهدة، أي أعبد الله جل وعلا كأنك ترى ربك جل وعلا، وإن لم تستطع لذلك اعلم أن الله يراك. انتقل مقام المراقبة. وهنا ينبه العلماء إلى ما تعلق بمقام المشاهدة. قال علماء: المقصود بمقام المشاهدة، قال، هو مشاهدة الصفات لا مشاهدة الذات. المشاهدة هنا أن مشاهدة الذات لا مشاهدة الصفات، لا مشاهدة الذات. لأن الحلولية يقولون هنا، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، أنك تشاهد ربك، تشاهد ذات الله جل وعلا. هذا قول حلولية، الذي يقول بأن الله يحيي في مخلوقاته. لا، أهل السنة لا يقول بذلك، فيقولون أن معنى هذا الحديث أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أي كأنك ترى صفاته جل وعلا، تستشعر علم الله جل وعلا، تستشعر رؤية الله جل وعلا، تستشعر معية الله جل وعلا. هذه مشاهدة لصفات الرب جل وعلا. فلو أن العبد استطاع لهذا المقام كان من المحسنين. تستشعر في كل حالك من خلواتك ومن جلواتك، ولو كنت على ملأ أو كنت في خلوة، تستشعر بمشاهدة آلاء الله وصفات الله جل وعلا. فإن هذه من أعظم الروادع عن الكف عن ذنوب المعاصي، وهي تصل العبد إلى مقام الإحسان. هذا المشاهدة، لأنك تشاهد الذات، لا، تشاهد صفات الله جل وعلا، تستشعر لصفات الله جل وعلا. أعبد الله، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، تستشعر بمعيته وبقربه ودنوه وبسمعه وبصره، فإن لم تصل لذلك فاعلم أنه يراك. واضح. ولهذا وليس ولا يصح أن يقال ما يقول الحلولية بأن الرؤية هنا رؤية الذات، فإن هذا ليس على ظاهر النص. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل من السنة. الآن المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر مرتبة، وقبل ذلك هنا مثلا متعلق بالإحسان، العلماء قالوا الإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. قال العلماء الإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، يعني هناك إحسان واجب لابد أنك تفعله في العبادات. ما هو الإحسان الواجب؟ قال العلماء الإحسان الواجب هو أن تأتي بالعبادات بإخلاص ومتابعة، أن تأتي بالعبادات بإخلاص ومتابعة، هذا إحسان، هذا إحسان، وهو إحسان واجب، إحسان واجب أنك تتقن العبادة بإخلاص ومتابعة، إخلاص في الباطن ومتابعة في الظاهر، فهذا اتقان الظاهر والباطن، هذا إحسان واجب، إحسان واجب. وهناك إحسان مستحب، وما هو؟ هو هذا مقام المراقبة والمشاهدة، مقام المراقبة والمشاهدة، أنك تحاول أن تستحضر هذه المقامات، استحضار هذه المقامات قال العلماء هو قدر مستحب، قدر مستحب، هو من الإحسان المستحب الذي يحاول المسلم أنه ماذا يتحصل عليه، فيفرق بين الإحسان على هذه الأقدار. فعندنا قدر واجب من الإحسان وهو الإخلاص والمتابعة، وهناك قدر مستحب وهو المشاهدة والمقام والمراقبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل من السنة. قال وصول الدليل هنا أي الأدلة الدالة على أن مراتب الدين ثلاثة. المؤلف يؤكد أن الدين يقوم على ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. ما هو الدليل على أن الدين يقوم على هذه الأمور الثلاثة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث جبريل، وهو مشهور عندكم كطلبة علم، وهو حديث رواه إمام مسلم. وهذا الحديث ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لطوله ولفوائده، وإلا فإن حديث جبريل قد جاء في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة، جاء في الصحيحين عن أبي هريرة، لكن مختصر، لكن مختصر، جاء هذا الحديث حديث جبريل عن أبي هريرة في الصحيحين في البخاري ومسلم، لكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر رواية مسلم عن عمر لأن الحديث بطوله فيها فوائد، فيها فوائد ومسائل. قال حديث جبريل مشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الصحيحين قال بارزا للناس، في رواية الصحيحين قال بارزا للناس، أي نبينا كان بارز في هذه الجلسة مع أصحابه. قال: بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا كان منظر من المناظر التي لفتت أنظار الصحابة لهذه الشخصية، رجل غير معروف ما حد يعرفه، ولهذا جاء في رواية قال: فنظر القوم بعضهم إلى بعض هل يعرفه من أحد، فما عرفه، يعني رجل غريب جاء ودخل المدينة. يا أخوان قرية تعتبر، الناس فيها معدودون ومعروفون، فيعني من جاء غريب يعرف هذا ابن فلان هذا ابن فلان، لكن جاء رجل غريب، هذا رجل غريب، الكل ينظر هل أحد عرف هذا، ما أحد عرفه. إذا كان غير معروف معنى ماذا؟ أنه غريب، معنى مسافر. الذي أشكل عليهم أن منظره ليست منظر مسافر، لماذا؟ قال شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني المسافر ما يكون هذا هيئته، المسافر أخوانا السفر لم يكن هناك على سيارات، على دواب، على صحاري، أقل قرية من قرية لقرية يحتاج إلى مسافات ساعات يمضي بها الإبل والراحلة والخيل، يأتي وقد أصاب ما أصاب من الهلكة ويظهر ذلك على وجهه، شعث الوجه أغبر الثياب يظهر ذلك، لكن هذا كأنه خرج من أدنى البيوت، كانوا خرج من هنا جاء البياض، أفضل بياض ليس عليه صفرة ولا غبرة، وكذلك الشعر أسود الشعر كأنه ماذا، كأنه مصبوغ أو كأنه ماذا مغسول، ما ظهر فيه شيء من أثار الغبرة. هذا أشكى عند الصحابة، إذن ما من هذا؟ هو ليس من أهل المدينة، غير معروف، إذن مسافر، ليس أثر سفر، من وين جاء؟ فهذه أول منظر يعني استدعى نظر الصحابة ودهشته من هذا الرجل. قال: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وفي رواية فتخطى الناس، يعني أن جبريل، أن هذا الرجل يعني الذي جاء في هذه الحلقة جاء وتخطى الناس حتى قرب، وانظر إلى قربه، قرب لدرجة أنه جلس جعل ركبتيه تصطكا بركبة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأسدد ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هو يختلف العلماء هل فخذيه على فخذ رسول الله أم على فخذيه، على خلاف بينهم، من من قال ذا ومن من قال ذا، وإن كان الأكثر أو إن كان بعض العلماء ذهب ويميل إنه يضع ماذا فخذه عليه، ومن من قال على رسول الله من باب ماذا جذب رسول الله، لماذا؟ للأسئلة التي ستطرح عليه. قال: فجلس إلى النبي فأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع كفي على فخذيه وقال: يا محمد. إن كان الأصل أن يقول يا رسول الله، لكن قال علماء فعل جبريل هذا الأسلوب وهذه الطريقة في طرح هذا الكلام، قال يا محمد، قال مبالغة في التعمية حتى لا يعرف من هو، بالغة في التعمية، قالوا هكذا. فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. مر معنا ذكر هذه الأركان الخمسة، وانظروا أن أركان الإسلام يعتني بالأمور الظاهرة، الإسلام يعتني بالأمور الظاهرة، فالإسلام يتعلق بالأعمال الظاهرة، وهذا الذي عليه أهل السنة، مع التنبيه ما عندنا نقول أن الإسلام يتعلق بالأمور الظاهرة، إلا أنه ينبغي أن يكون في الإسلام أمر قلبي يصحح به الإسلام، لابد. ليس الإسلام فقط أعمال ظاهرة محضة أو البتة، لا، هي صح، الأصل أن الإسلام أعمال ظاهرة، لكن قال مع الأعمال ظاهرة لابد أن يوجد قدر من إيمان القلب في الإسلام حتى يصح في الإسلام، وهذا كما يقال يكون في مقام آخر في توضيحه. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. هنا هذا أمر آخر كذلك استدعى دهشة الصحابة، وما هو السائل؟ إخواني في الله، عندما يسأل هل يسأل عن شيء يعلمه أو شيء يخفى عليه؟ السائل يسأل عن شيء يخفى عليه، شيء يخفى عليه. فأنت يأتي سائل: يا شيخ عندي سؤال. إيش سأل؟ أخو الله سؤال عندي أحيش. والله إيش حكم كذا كذا؟ يقول له حكم كذا، صح صحيح كلامك، صدق. كيف قصد؟ أنت تدري، أنت داري بالإجابة قبل، ليه ما تسأل؟ فالصحابة استغربوا أن هذا السائل يسأل ثم يصدق، يقول صدقت، أي أحسنت، أي كأن هذا الراوي، هذا السائل عنده إجابة من قبل، عنده إجابة. والذي أشكل عليه بعد الأسلوب أن هذه الأسئلة ما تعرف إلا عن طريق الوحي، عن طريق الوحي، هو ليس عن سؤال اجتهادي اجتهاد دنيا واستنباطي، لا، أمر دين. يعني هذا الذي يعني كما قال يجعل العجب فوق العجب، سؤال يطرح ثم يقوم السائل ويصدق كانوا عارف الإجابة، وإجابة هذا السؤال ليس إجابة اجتهادية بل إجابة وحية عن طريق الشرع. فعرف كيف عن كيف توصل هذا الرجل إلى هذا الطريق، ثم كيف تعرف إلى هذا العلم وهو غريب ليس بها المدينة، حيث يعني أخذ العلم من قبل من نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان، هذا السؤال الثاني. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا الإيمان بالله، ومر معنا في دروس ماضية معرفة أركان الإيمان، وهي كما تلاحظون أعمال قلبية، الإيمان أعمال قلبية، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسل واليوم الآخر وبالقدر، أركان الستة. وكذلك هذا الأصل أن الإيمان يتعلق بالأعمال الباطنة والإسلام يتعلق بالأعمال الظاهرة. وكما قيل في الإسلام يقال في الإيمان أنه لابد أن يضاء في الإيمان أن يكون هناك قدر من أعمال من عمل الظاهر الذي يصحح به الإيمان، لابد من ذلك. فلكن الأصل أن الإسلام يتعلق بالظاهر والإيمان يتعلق بالباطن. قال وهذا الإخوان هذا المقطع من الحديث أن تؤمن بالله وملائكته ورسله، هذا استدل به ابن عمر رضي الله تعالى عنه في رده على القدرية الذي ينفون القدر الذين ظهروا في زمن الصحابة وقالوا بأن الأمر أنف، ثم رد على ابن عمر رضي الله تعالى عنهم بهذا الحديث أن الإيمان لا يكون إيمان صحيحا بالله جل وعلا إلا بأن يؤمن العبد بالقدر خيره وشره، ومر ذلك معنا في معرفة الخير والشر. قال فأخبرني عن الإحسان، وهذه المرتبة الثالثة. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وذلك ذلك مر معنا في معرفة ماذا الإحسان. قال فأخبرني عن الساعة. قال وفي لفظ في الصحيحين قال متى الساعة، جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال هذا السائل يا رسول الله متى الساعة، قال نبينا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنت السائل ما تدري وأنا كذلك المسؤول ما أدري عنها، أي لا أنا ولا أنت، لا السائل ولا المسؤول يدري بعلم الساعة، لأن علمه من علم الله جل وعلا، إن الله يعلم علم الساعة، فعلم الساعة من علم الغيب من مفاتح الغيب الخمس التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فما أحد يعرف وقت الساعة بل ادخرها ربنا جل وعلا لنفسه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. قال أخبرني عن أماراتها. أمارات جمع أمارة، الأمارات جمع أمارة، وهي بمعنى الدلالة والبرهان. الأمارات جمع أمارة وهي الدلالة والبرهان، وهي الدلالة والبرهان. قال فأخبرني عن أماراتها، أي هذا السائل جبريل سأل نبينا عن الساعة لما عرف أن الساعة ليس لها وقت محدد، إذن أراد أن يعرف ما هي العلامات، ما هي الأمارات التي بظهورها تؤذن بقرب الساعة. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، ربتها أي سيدتها، أن تلد الأمة سيدتها، السيدة، أن تلد الأمة ربتها، الأمة هي العبدة، الأمة هي الخادمة هي العبدة، أن تلد الأمة سيدتها. وعن قال كيف هذا، يعني النبي يذكر من علامات الساعة أن العبدة الخادمة تأتي بسيدة، تأتي بسيدة، بسيدة عليها، كيف هذا؟ هنا قال علماء هذا يحمل على ما سيقع في العرب من كثرة السراري، من كثرة السراري، يعني قالوا ذلك مثل بأن ماذا، بأن العبد، بأن الرجل يأخذ امرأة سرية من الجيش يتملكها، تكون هذه أمة، تكون أمة، فهذه الأمة تكون حامل مثلا، تنجب بنت، فيقوم السيد فيتزوج من هذه البنت، يتزوج البنت فيجعلها معه. انظر أمة تكون خادمة عنده، أمة تكون خادمة، لكن يأخذ البنت ويجعلها له، يتزوجها مثلا فتكون ماذا، زوجة له، فتكون ماذا، تكون هي سيدة، وبل وقد يعتق السيد هذه الأمة، يعتقها لماذا، لبنتها، فأصبحت هذه ماذا، أصبحت هذه البنت وهي دون، أصبحت كالسيدة على أمها، كالسيدة على أمها. قيل هكذا، وقال بعضهم هذه كناية عن العقوق، عن العقوق، كيف العقوق؟ قالوا أن تلد الأمة ربتها، قالوا بأن الأم يعني تلد بنت، وأن البنت هذه تكبر وتكبر وتكبر ويكبر مع العقوق، فتأتي هذا البنت وتأتي عند أمها وتعاملها كأنها خادمة وهي سيدة، قومي افعلي كذا، قومي نظفي كذا، قومي اشتغلي، قومي اطبخي، قومي فعلي، ايش انت كسولة يا عجوز انت. فتقوم البنت وتتحكم ماذا على الأم، كأن أصبحت هذه الأم، كأن هذه الأم ولدت من سيدتها. واضح يعني الواقع لما دخل إلى هذا البيت وراء هذا المنظر، بنت تتحكم عن الأم، تضربها وتأمرها تنهى، هذا عقوق قد يقع. فكأن الأمة وهي هذه الأم المرأة قامت وولدت من ولدت سيدتها، أن تلد الأمة ربتها. فهذا كناية عن العقوق، فإما تحمل كناية عن كثرة السراري كما عن عتق لماذا أمهات الأولاد، وإما كناية عن العقوق. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة. من الحفاة؟ قال ما الحفاة؟ جمع حاف، الحفاة جمع حاف، الذي لا نعال له، الذي لا نعال له. قال أن ترى الحفاة. الثاني قال العراة. العراة جمع عار، العراة جمع عار، جمع عار، وهو من لا نعال له، من لا نعال له. من هو العراة؟ لا، العراة من لا لباس له. العراة جمع عار، من لا لباس له، هذا العراة. والثالث العالة. العالة جمع عائل، العالة جمع عائل، وهو الفقير، وهو الفقير. قال أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، أي رعاة الغنم، يتطاولون في البنيان. وهذا يعني كما يقال من صور تغير الزمان، أنك ترى من كان هذا منظره، من كان هذا مظهره، أنك ترى بالأمس أناس كانوا في البادية حفاة عراة عالة أصحاب غنم، يأتي بهم الزمان ماذا يتطاولون في البنيان، تبنى القصور والدور كحال هذا الأزمان، كحال هذا الأزمان. هذه ماذا من علامات الساعة، من علامات الساعة. قال فمضى، فمضى، وفي رواية في الصحيحين قال فأدبر، قال فأدبر، قال فمضى. فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، هذا جبريل يعلمكم أمر دينكم، أي بين نبينا أن هذا سهو جبريل. وفيه دلالة على أن الملائكة يتشكلون، الأنبياء يتشكلون على صور بني آدم، وهذه من القدرة التي أعطاهم الله إياها. وفيه كذلك بيان على أن ما ذكر في الحديث هي الدين. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، يعلمكم أمر دينكم، ثم الإسلام والإيمان والإحسان، هذه ماذا؟ دين. ولهذا استفاد العلماء أن مراتب الدين ثلاثة. من أين استفادوا؟ من حديث جبريل، قال أتاكم جبريل يعلمكم أمر دينكم، فسمى الأمور الثلاثة دين. وكان فيها فائدة فقهية على أن طرح السؤال يسمى علم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم، ما فعل جبريل؟ جبريل سأل، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن السعة، طرح أسئلة. لكن قال علماء السؤال كذلك أسلوب من أساليب العلم، أسلوب من أساليب العلم، مستفاد من هذا الحديث. هذا جبريل أتاكم يعلمكم، فلا بأس أن يعلم الشخص ماذا؟ عن طريق طرح الأسئلة. فهذا خلاصة هذا الحديث، وما في مسائل سريعة، وبين كنت انتهينا من ماذا؟ الأصل الثاني، وننتقل إن شاء الله بعدها بإذن الله إلى الأصل الأخير والثالث، ومعرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. إلى هنا والله تعالى أعلم.